الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: فقال القاضي ابو بكر بن محمد بن الطيب
الباقلاني
المتكلم هو افضل المتكلمين المنتسبين الاشعري، ليس فيه مثله لا قبله ولا بعده.
نعم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، أبو بكر الباقلاني من أشهر أصحاب أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وهو من الطبقة الثانية من طبقة الأشاعرة، إن الطبقة الأولى هي التي عاصرت الأشعري وأخذت عنه، والباقلاني يأتي في الطبقة الثانية، وهو من أشهر متكلمي الأشاعرة، وهو الذي ساهم في نشر مذهب الأشاعرة في ذلك الوقت، وكان مذهبه قريبا من مذهب أبي الحسن الأشعري في إثبات صفات العلو وصفات الخبرية لله جل وعلا على مذهب أهل السنة والجماعة. والأشاعرة الذين استقر قولهم على ما هم عليه من بعد عهد أبي المعالي الجويني، فإن هؤلاء ليسوا موافقين لا لأبي بكر الباقلاني ولا لمؤسس المذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله، فإن أبا الحسن والباقلاني كان أقرب إلى السنة من هؤلاء المتأخرين الذين هم أقرب إلى الجهمية. نعم.
قال رحمه الله: قال في كتابه الإبانة تصنيفه، فإن قال: فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له: قوله تعالى: فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا.
وهذا الإثبات الذي ذكره والمناقشة هي قريبة لما ذكره أبو الحسن رحمه الله في كتابه الإبانة. نعم.
قلنا:
فإن قال
فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة. قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه، وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا، واعتمدوا بالوجود. فإن قال
عرضا، طبعا الكلام على الجوهر والأعراض كل هذا من أمور مبتدعة، وكذلك الكلام على الجسم، هو الآن ينفي كونه جسما ويرد على المعتزلة الذين يقولون إثبات صفات الحياة والعلم والقدرة يستلزم أن يكون جسما، فقال: لا يستلزم أن يكون جسما، كما أن إثبات اليد لا يستلزم أن تكون جارحة. وأهل السنة والجماعة لا يتكلمون على مثل هذه الألفاظ. وأما مسألة الجوهر وهل له حقيقة، فإن هذا قول اخترعوه وتتابعوا عليه، وقال بأن الجوهر هو أصل مادة الأشياء، وهو أصل الأشياء القائمة بنفسها، ويرجع أصله إلى الجوهر الفرد أو المنفرد، وهو الذي لا يتميز منه جانب على جانب، وأن كل شيء من المخلوقات المحسوسة يتناهى إلى أن يكون جوهرا، وأن هذه الأجسام مركب من هذه الجواهر، وأما الصفات فهي أعراض. وكل هذا من كلام المتكلمين الذي به نفوا صفات الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: فإن قال قائل تقولون إنه في كل مكان، قيل: معاذ الله، بل هو مستوي على العرش كما أخبر في كتابه، فقال الرحمن: العرش استوى. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال: أمنتم من في السماء؟
عندك الواو وعندك شيء؟ وقال ما في؟ وقال: وآمنتم؟
لا، وقال
بس الظهر تأكل ما شاء الله الواو، تأكل الفاء، تأكل ها؟ يلا
أحسن. قال رحمه الله: وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانه إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب به إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلاف وتخطئة قائله. وقال أيضا في هذا الكتاب:
يعني الآن هو يثبت علو الله تبارك وتعالى على نحو ما يثبته أهل السنة والجماعة، وأن الله عز وجل في العلوم مفطور الخلق على ذلك. نعم.
وقال أيضا في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، وكلامه
التمهيد مطبوع موجود، أما الإبانة غير موجود. نعم.
وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام.
يعني ذكر من كلام ما يوافق مذهب السلف، وإلا فإنه من مشاهير المتكلمين، لكنه ذكر إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، وإثبات الصفات الخبرية كالوجه واليدين ونحو ذلك على نحو ما يثبته أهل السنة، وأن إثباتها لا يستلزم التجسيم ولا أن تكون جارحة على ما يقرره المتكلمون. نعم.
قال رحمه الله: وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمان، بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين، ومحسن للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم. فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم.
وهذا كثير من خدعوا بكلامهم، حتى من بعض من يريد من مذهبه في الأمور العامة اتباع السنة كابن حبان والبيهقي وغيره، هؤلاء كانوا من المحدثين ومن أتباع السنة، لكنهم لم يكن لهم خبرة في المسائل الكلامية، فظنوا أن بعض القواعد الكلامية يذكرها المتكلمون أنها حق، ولم يكن لهم خبرة بمعرفة بطلانها، فقلدوهم في بعض المسائل فوافقوهم. نعم.
ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق، ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم.
يعني أنهم لو اتبعوا أسلافهم، إن الشاعر اليوم لو اتبعوا أسلافهم كبراهم كابن الحسن الأشعري وقبله ابن كلاب والحارث المحاسبي وبكر البقلاني وابن الحسن المجاهد لكانوا أقرب إلى السنة مما هم عليه اليوم، لكنهم لا يتبعون. نعم.
قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا، قال الله لهم: فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم، يقول سبحانه: لا ما جاءت به أنبياءكم تتبعون، ولا ما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم، فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه:
هذا حال كثير من الناس، تجد يتبع طائفة وإنما يتبع أهواءه يتعصب لها، ومع ذلك قد تتبع الحق وتوافقه في مسألة ولا يتبعها، وهذا يدل على أن الأصل اتباع الهوى.
وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية،
وقيل أن هذه الرسالة هي آخر ما ألفه وبه رجع إلى الإثبات، لكنه عند التأمل ليس إثباتا، وإنما بين يعني بأن مسلك التأويل مسلك خطير لم يسلكه الأولين، لكنه صار إلى التفويض. نعم.
اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، قرأ بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آية الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاء عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتخفيض معانيها إلى الرب.
يعني هو إلى أن يرجح التفويض فقط لكنه يبطل التأويل. نعم.
نعم. قال: والذي نقتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة ومستند معظم الشريعة، قد درج صحبه رسول الله.
ما عندك واو؟ الواو في أخبارها معك.
وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما
مسوغا
أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمام بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الاضطراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناه إلى الرب. فليجري آية
طبعا هو الآن يقول بأن السلف تركوا التعرض لمعاني الأسماء والصفات، وهذا مذهب التفويض في حقيقته، ولأن السلف تكلموا في المعاني وفسروا كتاب الله تبارك وتعالى آية آية وحملوا هذه المعاني على ما تدل عليه الظاهر، فسروا منها ما يحتاج منها إلى التفسير كالاستواء ونحو ذلك. فهو كأنه يشير بأن مذهب السلف التفويض، لكن الشاهد منه أنه يبطل التأويل ويقول أنه مسلك لم يسلكه السلف. نعم.
فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تجري بأعيننا وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا.
يجريها على ظاهرها مع ترك التعرض لمعانيها. طبعا إن أراد بالمعنى تفسيرها فلا شك أن هذا باطل وهو مذهب التفويض، أما إن تراد بالمعنى أي ترك التعرض له بتأويل فهذا حق.
قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه يقبل الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا. واحذروا زيغة الحكيم، قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال إن على الحق نورا أو كلاما هذا نعم.
طبعا هو يقول أنا أن بعض من ذكر ونقل عنهم ليسوا على جاجز السنة، لكنه نقل عنهم ما وافقوا الحق، وهذا لا بأس به أن ينقل الإنسان عن بعض المتكلمين ما وافق الحق ليرد على أصحابهم، فتأتي مثلا لجماعة الإخوان وترد عليهم بأقوال بعضهم، أي بالأقوال بعضهم على ما هم عليه اليوم أو على ما فعله بعضهم، وهذا من باب رد الباطل بكلام من يقبلون كلامه لا من باب الرضا عمن نقل عنهم. وقد نقل الشيخ رحمه الله عنه ناس معروفين من المتكلمين لكنه نقل عنهم ما وافقوا الحق ليبين لأصحابهم بأن أصحابكم وأسلافكم على هذا القول وأنتم مخالفون لهم، ليس من باب أن الحق لا يعرف إلا بهم، فرق. نعم.
فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهام ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهام، فما تتسع له هذه الفتوى؟ وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به.
وكثير من كتبه رد وبين رحمه الله ورد على الشبه وناقش هذه الأقوال واستفاض فيها.
وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته.
يعني يكفي كتاب والسنة يكفيان في حصول الهدى، فإن الله جل وعلا قد جعلهما هدى للناس وجعلهما نورا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. نعم.
ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالف في الظاهر قوله تعالى وهو معكم إنما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال.
هذا أصل المعية في اللغة، مطلق المقارنة والمصاحبة، والمقارنة والمصاحبة قد تكون مع تمازج، وقد تكون مع تقارب، وقد تكون مع تباعد، وقد تكون مع أي تقارب الصفات والأعيان كالأقوال والأخلاق. فشاهد أن المعية قد تكون مقارنة في الأجسام، وقد تكون مقارنة في الصفات، وقد تكون مقارنة مع الامتزاج، وقد تكون مقارنة مع التباين، وقد تكون مقارنة في غير الوقت، فيكون الإنسان مع غيره وبينهما زمن طويل، لكنها في الأصل مطلق المقارنة. وأما مع أن معنى الممازجة والمخالطة فهذه أحد معانيها ولا تجيبها اللغة، يعني ليس كل معية على هذا النحو، لا، مع مرادها المراد منها مطلق المقارنة، وقد يكون الشيء مع الشيء وهو عن يمينه وعن شماله فوقه، وقد يكون الشيء مع الشيء وليس في مكان ونحو ذلك.
فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، أو والنجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرش حقيقة.
نعم، القمر معنا مع المسافر، مع أنه في العلو وهو معنا حقيقة، والإنسان يحمل المتاع فوق رأسه ويقول له: متاعي معي، وهو معه وهو فوقه حقيقة. نعم.
ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب موارد، فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن هذا حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، مهيمن، عالم بكم، وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب
وحقيقته. نعم، قد يطلق وصف الله جل وعلا بالشيء ويراد به معنى من المعاني. الله عز وجل والله كما قال تبارك وتعالى: وما تفعلون من خير فإن الله به عليم. هل الله عز وجل يريد بأنه عليم أنه يعلم الخير؟ المراد بالعلم هنا الإثابة، بمعنى أنه عليم بذلك فيثيبكم، فالمراد بذلك لازمه. فهكذا قد تأتي المعية ويراد منها المقتضيات واللوازم، كما في قوله: وهو معكم، معنى معكم بعلمه. وقد تأتي بمعنى التأييد: إنني معكم أسمع وأرى، لا تحزن، الله معنا. ففي كل سياق تأتي بمقتضى من المقتضيات واللازم من لوازم المعية، والمعية حق على حقيقتها في كل هذه المواضع. نعم.
وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، إلى قوله: هو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد. وكذلك قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول: لا تخف، أنا معك، أو أنا حاضر، ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. فرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع.
نعم، المعية معناها مطلق المقارنة والمصاحبة، وأما مقتضاها فقد تقتضي في موضع التأييد، قد تقتضي العلم، قد تقتضي الإحاطة، السلطان، قد تقتضي التخويف والتهديد. نعم.
فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها.
نعم، لأن معية ليس معناها في اللغة الاختلاط أساسا ولا توجبه اللغة، وإنما مطلق المقارنة، وقد تكون بمعنى الاختلاط فيما يمكن فيه الاختلاط كقولك اللبن مع الماء أي ممتزجا به. نعم.
ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على ربوبية العامة الخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه وربوبيته وتربيته أكمل من غيره.
الربوبية قد يذكر الله عز وجل أنه رب كل شيء كما وهو رب كل شيء، وقد يخص الربوبية ببعض خلقه رب موسى وهارون، المراد بذلك ربوبية خاصة، وفي تلك رب كل شيء ربوبية عامة التي هي الخلق والتدبير. نعم.
وكذلك قوله عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا.
نعم، هنا وصف جميع ما في السماوات والأرض بالعبودية، وخص الله جل وعلا بعض عباده بالعبودية، دل على العبودية هناك تقتضي إيش؟ تقتضي معنى غير معنى العبودية العامة. نعم.
وتارة يعنى بها العابد فيخص.
نعم. يعنى بها العابد فيخص، تارة يراد بها عموم الخلق، فكل الخلق هم عباد لله عز وجل، لكن قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هل مراد به كل الخلق؟ لا، يراد به عباد مخصوصون بكونهم متعبدين لله، وأما أولئك عبوديتهم باب العبودية العامة. كذلك الربوبية منها خاص ومنها عام، منها خاص بشخص منها خاص بوصف، والمعية كذلك معية عامة ومعية خاصة بوصف، إن الله مع الذين اتقوا وخاصة بشخص إنني معكم أسمع وأرى. وكذلك الربوبية قد تكون ربوبية خاصة رب موسى وهارون، ربوبية عامة، وكذلك العبودية قد تكون خاصة وعامة. نعم، ففي كل حال لها معنى تدل عليه غير المعنى الآخر. نعم.
وتارة يعنى بها العابد فيخص ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع الموارد.
نعم، فقوله يشرب بها عباد الله، هنا وصفه قال عباد الرحمن، وقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، العبودية هنا حقيقة في كل هذه المواضع، لكنها تقتضي في موضع غير ما تقتضي في الموضع الآخر. نعم.
ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المسلم،
مشككة. نعم. والمشكك هو اللفظ الذي يكون متفاوتا وجوده في أعيان مختلفة، كما يكون ذلك في النور وفي العلم، فالنور يختلف، نور الشمس ونور الله ونور القمر ونور المؤمن، فهو معنى موجود أصله مشترك لكنه متفاوت في هذه الأعيان. نعم.
ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك
أو مشكك نعم
لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون
اللفظ المشترك اللي هو اللفظ الذي اشترك في اللفظ اختلف المعنى، تقول المشتري اسم يطلق على من يشتري ويبيع ويطلق على الكوكب وليس بينهما قدر مشترك، وأما المتواطئ فهي الأسماء التي أصلها واحد. نعم.
والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ومن على
فالمعية التي يوصف بها الله وأنه مع كل أحد وأنه مع المؤمنين ومع المتقين أصلها يعود إلى المصاحبة والمقارنة، لكنها تختلف باختلاف الألفاظ، نعم، باختلاف المواضع عفوا والسياق، نعم.
ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسهول ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتهويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله في السماء أن السماء تهويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر بالي.
نعم، لأن بعض الناس يقول أن في السماء أن السماء ظرف، نقول نحن في المسجد إذا كان المسجد ظرفا والكتاب في الحقيبة إذا كانت الحقيبة ظرفا تحيط به، فبعضهم يقول إن في السماء أن الله في السماء مع أن السماء تحيطه، هذا لا يفهم واحد، والمراد بالسماء العلو، وفي تأتي معنى على أيضا، نعم.
وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله،
لأن أساسا الظاهر هو ما تبادر إلى الأذهان من المعنى، فإذا كان الناس لا تفهمه لم يكن ذلك ظاهر اللفظ أساسا، نعم.
بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد بها العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل،
ولكن في اللغة كل ما علا فهو سماء، نعم.
وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويثويه؟ قد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعني من عرف حقائق معنى الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة،
نعم.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه،
نعم، لا التنافي بين كون الشيء في العلو ويكون قبل وجهه، كالشمس عند الغروب عند الشروق تكون قبل وجهك ومع ذلك هي في العلو، فلا تنافي بين هذا وهذا، نعم.
فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به، فقال أبو رزين الرقيلي كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم، ما منكم من أحد إلا عندك سيرى ربه مخليا به ولا سيكلمه سيرى ولا سيكلمه ها سيرى ربه، نعم، ما من أحد إلا سيرى ربه مخليا به يراه وهو وحده، فقال كيف هو واحد وكل واحد يراه وحده ونحن جميع، فقال هذا القمر هو شيء واحد وكل واحد يراه وحده، قد يكون كل واحد في مكان لا يرى الآخر ولا يجتمع به، فالله جل وعلا جل وأعظم، ومراد ذلك إمكان ذلك لا تمثيل المرء بالمرء، نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه رؤية الرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي فالمؤمنون رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر ولا منافاة أصلا، ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أو كذب. وأعلم أن المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا لفظ مجمل، فإن قال بإنه
بل هو لفظ متناقض، من ذهب السلف إقراره على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، إقراره على ما جاءت به إقراره على ظاهرها ثم ينفي الظاهر. كيف يقر بأن مذهبهم إجراه على الظاهر ثم يقول الظاهر غير مراد؟ هذا تأويل. إذا قلنا بأن الظاهر غير مراد معناها أنها مؤولة، أنها ولم نكن قد أجريناها على ظاهرها أساسا، لأن إجراءها على ظاهرها حملها على ما دل عليه ظاهر نفضها. وظاهر نفضها إذا نفينا وقلنا ظاهرها غير مراد أي غير معني بالنص، إذا نفينا الظاهر ولم نكن قد أجريناها على ظاهرها، وهذا من التناقض.
فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نحوث المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن منهج السلف
هذا لا شك أنه غير مراد، لكن من قال أن هذا هو الظاهر؟ ليس هذا هو الظاهر، وهذا يكون خطأ في فهمه. فإذا فهم بأن هذا معنى ظاهره أن الله عز وجل معنا مختلطا بنا وأن ظاهره غير مراد، فيكون معنى حق ولكن التعبير به خطأ، فنقول هذا ليس من ظاهره أساسا. نعم.
ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق.
نعم، إذا كان ظاهر عند بعض الناس فهذا لخطأ في أفهامهم أساسا، لكنه ليس ظاهر لا من جهة اللغة ولا من جهة العرف. نعم.
فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية،
يعني ما قد يكون ظاهرا لك لا يكون ظاهرا لغيرك. نعم.
وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه لفظا ومعنى.
لأنه إذا قال بأن هذا هو ظاهر الصفات وهو التشبيه، معنى ذلك جعل ظواهر نصوص الصفات تدل على الباطل، هذا لا شك أنه طعن في كتاب الله. نعم.
وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب.
جوازا ذهنيا ما يقدره الذهن فقط، ما يقدره الذهن وإن لم يكن له حقيقة في العيان، والجواز الخارجي هو ما يجوز فعلا يوجد. نعم.
فما يمكن أحد قط أن يقول عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة،
بل كلامه كلهم يدل على إثبات علو الله وعلى إثبات السمع والبصر واليد وجميع الصفات، ولم يكن ينقع عن واحد منهم قط أنه تأول شيئا من ذلك أو أنه قال إن الله لا يرى أو ليس فوق العرش أو أنه لا سمع له ولا بصر أو ما شبه ذلك. نعم.
وقد رأيت هذا المعنى ينتقله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة في ذلك، ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون بجواز أن يراد غيره.
يعني جعل مذهب السلف هو التأويل، لكن السلف سكتوا عن بيان المراد وأولئك تكلموا، لكنهم متفقون على أن النصوص لا يراد بها ظاهر، وهذا قول كثير متكلم متأخرين. نعم.
وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى عنه هنا عشره علم بالاضطراب
عالمة
علم بالقراء أن القوم كانوا مصدقين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات مثلها ذلك. والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقراء على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات. ولا أقول عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على مشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكارهم على من نفى الصفات كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شابه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها.
طبعا هذا مهم من كلام شيخ الإسلام تيمية، ومن أهل الاستقراء التام، ولا شك أنه لم يجد في كلام السلف قط لا نصا ولا ظاهرا أيهما كلامه ولا بالقرائن الأخرى أنهم تأولوا صفة من الصفات، أو أنهم أجروا هذه الصفات على غير ظاهرها، أو أنهم قالوا أنها صفات لا يرد بها ظاهرها وأنها لا تحمل على الحقيقة، ما وجد ذلك قط، بل كلامه كله متطابق في إثبات الصفات إما نصا وإما ظاهرا. ولا يعني أن كل واحد أثبت كل صفة بعينها نص عليها، لكنه أثبت جنس الصفات ومن الصفات ما تتابع على إثباته كالعلو وغير ذلك نصا. نعم، فهذا يدل على أن كل من حكى بأن السلف تأول يعرف أنك إما أنه كذاب أو مخطئ يقينا. نعم،
وكذلك إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل، وهذا كثير جدا.
بل الجهمية أصبح لفظا عند كثير من السلف يراد به تعطيل الصفات، وأن كل من عطل فهو جهمي، وإن لم يريدوا الجهمية التي هي الفرقة بجميع أقوالها وأصولها. نعم،
وهذا كثير جدا في كلامنا، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراءا، حتى إن منهم من غلا ورام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس: من رؤوس رؤساء الجهمية ثلاثة من الأنبياء مشبه: موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم في نفسي ولا أعلم في نفسك، ومحمد حيث قال ينزل ربنا. وحتى
أنا أشك أن هذا كفر،
وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم مشبهة. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن برباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فالرافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرا إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مختلفا.
نعم، هكذا تتابع على لمز أهل السنة وتسميتهم بما بنقيض ما هم عليه، فالروافض يسمونه نواصب لأنهم يعتقدون له لا ولا لآل البيت إلا بالبراء من الصحابة، وكل من تولى الصحابة فقد ناصب آل البيت العداء، والقدرية يسمونهم مجبرة لأنهم يجعلون العبد خالق لفعل نفسه، فإن أثبتوا أن فعل العبد مخلوق لا قال هو مع ذلك أنه مجبر فأنتم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكا لأن أهل السنة يقولون أنا مؤمن إن شاء الله يستثنون، والمرجئة يقولون أن الإيمان لا استثناء فيه فيسمونهم أنتم شكاك في الإيمان، والجهمية تسميه مشبهة لإثبات الصفات، وأهل الكلام يسمونهم حشوية أي من عوام الناس، يعني الناس لا يفقهون شيء، درويش، وكان يقول عمرو عبيد بأن ابن عمر حشوي، ونوابت وغثاء، واليوم سمي أهل السنة بالوهابية، وفي زمن يسمون بالجامية وأهل المجرة. نعم،
قالوا هذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والمات باطنا وظاهرا. أما الذين وافقوه بواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن السنة أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها فقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعليا إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب. وفي قول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وفي قول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. وفي قول الجهمية والمعتزلة: من قال إن الله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز في جسم مركب أو جوهر مفرد أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة
لأن الأجسام مركب من الجواهر، فالأجسام متماثلة أي في أصل تركيبها، فيلزم يجب لها ما يجب لغيرها، فتشترك فيما يجب لها وفيما يمتنع عليها وفيما يجوز عليها.
ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا به. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولان فقسمان: أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وليه توجه الرد بالحق.
هؤلاء يقول تجري عن ظواهرها وفاهم ظواهرها صفات المخلوقين، هؤلاء هم المشبهة.
والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات، ونفي ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به.
الجوهر ما قام بنفسه كما ذكرنا، والعرض ما يقوم بغيره.
فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العباد في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعلم في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفة المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويده ليست أجساما ويجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين.
هذا طبعا رد على الأشاعرة يثبتون لله تبارك وتعالى الذات، ويثبتون العلم والقدرة والكلام والحياة، ولما قال لهم معتزلة بأن هذه أعراض قالوا أنتم هذه أعراض، السمع والبصر والحياة والقدرة عرض، والأعراض لا تقوم إلا بأجسام، وهذا يستلزم أن يكون الله جسما. قال لهم الأشاعرة: لا، هذه لا تسمى أعراض، تسمى صفات، وأما في حق المخلوق فنسميها أعراض، أما في حق الله تسمى الصفة، لأن عرض ما إيش يزول ويثبت ويزول يعرض. فيقول الشيخ رحمه الله: كما أنكم قلتم بأن إثبات هذه لا يستلزم أن تكون عرضا ولا أن يكون المثبت لها هذه الصفات جسما، كذلك إثبات الوجه واليد لا يستلزم أن يكون من يوصف بها جسما، كما أنهم لم تلزموا من يوصف بالسمع والبصر والقدرة والكلام أن يكون جسما، فالباب واحد.
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف وعليه يدل
عن السلف عن السلف الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف لأنه نسب ذلك للسلف والخطابي هو على مذهب أبي الحسن الأشعري في الجملة يثبت الصفات الخبرية لكن يتأول الصفات الفعلية فهو عنده تأويل نعم فهو نقل عن السلف المذهب وليس أنه أن قوله قول السلف نعم
وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه وهو أمر واضح فإن الصفات كالذات فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم ويدي معهودين قيل له كيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين ومن المعلوم أن الصفات
والذات لا يمكن ينكر واحد حتى الجهمية ما أنكروا الذات لأن إنكار الذات معناه إنكار وجود الله وإذاك الذات إثباتهم للذات ملزم لهم في كل ما قالوا فنقول كما أثبتتم ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك أثبتوا أفعال لا تشبه الأفعال وصفات لا تشبه الصفات هي لا فرق نعم
ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثل شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال الجهمي إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك فقيل له فقل له كيف هو في نفسه فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم البشر فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم كيفية الموصوف فكيف يمكن أن تعلم بكيفية الصفة الموصوف ولم تعلم بكيفيته وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على وجه الذي ينبغي له بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ليس في الجنة بما في الدنيا إلا الأسماء قد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة إن ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
نعم يعني أن الأشياء الصفات تعلم والذات في الجملة من غير أن تعلم حقيقتها وكنها فنحن نعلم الجنة وما فيها من النعيم ولكن لا نعلم كنها هذه الأشياء وحقيقتها ولذلك كل من يدخل الجنة يرى ما لم يخطر بباله أساسا فدل على أن ما نفهم من الصفات لا يعني أن نفهم كيفيتها وحقيقة ما هي عليه وأما العلم بكيفية الشيء الصفة فهو فرع عن كيفية الذات فإذا جهلت كيفية الذات جهلت كيفية الصفة لكن تعلم الصفة أي تعلم معناها وإن جهلت إيش كيفيته وكيفية الذات فالعلم بمعنى الصفة غير العلم بكيفية الصفة هل يستلزم العلم بمعنى الصفة علمك بكيفية الذات لا لكن علمك بكيفية الصفة يستلزم أن يكون إيش الذات معلومة فإن جهلت الذات جهلت الصفات أي في الكيفية وأما العلم فيعلم بالجملة من غير أن يعلم الإنسان كل هذه الأشياء
فإذا كان نعيم الجنة هو خلق من مخلوقات الله كذلك فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى
نعيم الجنة نعرف صفات ما ذكره الله من نعيم الجنة كالمعنى لكن لا نعلم حقيقته ولا كيفيته فالله جل وعلا أجل وأعظم هذه الشيء قد أطال النفس فيها في كتاب تدمرية نعم
وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها أفلا يعتبر العاقل بها عن كلامه في كيفية الله تعالى مع أننا نقطع بأن روحة البدن وأنها تخرج منه وتعرض إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نقطت بذلك النصوص الصريحة لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال البدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته فعدم ممثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأن لهم ذلك
أي نعم. هذه الروح هي قد جاءت صفاتها أنها تسل وأنها تعرج وأنها تصعد وأنها تعذب وأنها تنعم وأنها تقبضها ملائكة وأنها تلقى نعلم هذه المعاني من غير أن نعلم كيفيتها وذلك احتار الناس في كيفية هذه الذات وفي كيفية هذه الروح مع أنها إيش روح حسية يشار إليها وتصعد ويتبعها البصر، ونجل كيفيتها، واحتار جميع البشر في كيفيتها، وهي بين جنبينا، فالله أجل وأعظم.
وأما القسمان اللذان ينفيان،
إذا مذهب السلف هو المذهب الثاني ذكره، وهو الذين قالوا أنها النصوص تجرى على ظاهرها اللائق بالله تبارك وتعالى مع قطع مماثلته المخلوق، لأن الصفات فرع عن الذات، فإذا كان الله له ذات لا تشبه الذوات فكذلك الصفات لا تشبه الصفات، فإن صفات كل شيء لائقة به بحسب ذاته. نعم.
وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أهل الذين يقولون ليس لها في الباطن مجرون هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية إما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة أو الخمسة عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذهب المتكلمين، فهؤلاء قسمان.
الأحوال يعني يثبتون شيء لا هم وجود ولا هم معدوم، عالمية، قادرية. إيش القادرية؟ هل يثبت القدرة؟ لا، فأرادوا التوسط، وهذا كما قيل لا حقيقة لها. نعم.
قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى أو كان علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره العرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا.
القسم الثاني ينفيان ظاهرها، يعني يقولون ظاهرها الذي ظاهره يدل على إثبات صفات الله عز وجل غير مراد، وأنها لا تدل على صفة الله عز وجل في الحقيقة، فما جاء وصفه بأنه يد له يد، وأنه له وجه، وأنه ينزل، وأنه يجي، وأنه يضحك، وأنه يتكلم، لا يراد بها هذه، لا يراد به صفة الكلام ولا كوجه ولا سمع ولا بصر، أن ظاهرها غير مراد. ثم اختلفوا منهم من تأولها، قال معنى الوجه الذات، معنى اليد النعمة، معنى فصرفها إلى معان أخرى مجازية لا يدل عليها الظاهر، وآخرون قالوا لا نفوض معناها، فنقول ظاهر وغير مراد قطعا، لكن ما معناها لا نحدده، فقسم حدد وقسم لم يحدد، الذين لم يحددهم مفوضة، والذي حددهم الذين المتأولة. نعم.
وأما القسمان الواقفان فقسم يقول يجوز أن يكون مراد ظاهرها لألا يقو بجار الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم.
نعم، يقول ظاهرها يجوز أن يكون المراد ظاهره الأليق بجلال الله، ويجوز أن يكون المراد صفة لله، يعني يجوز هذا وهذا، لكن لا يحددون، وهذا كثير من الفقهاء. نعم.
وقسم يمسكون عن هذا،
وهذا قد يكون ما يعني ظاهر ما ذكره النووي على هذا النحو. نعم.
وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يجدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات،
يعني لا يتكلمون أساسا، لا يقول ظاهر ومراد غير مراد، ظاهر ومتأول غير متأول، يسكتون ولا يخوضون. نعم.
فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها، والصواب في كثير من آيات الصفات وحديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك.
هذا هو الأصل، الرجوع عند التنازع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. نعم.
دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور.
كلما كان الإنسان أعلم بالكتاب والسنة وأعرف بمذهب السلف، كلما كان أكثر يقينا بأن السلف أثبتوا هذه الصفات الله جل وعلا وحملوها على ظاهرها اللائق بالله، وكلما قل علم الإنسان كلما اشتبه عليه، وربما وافق أهل السلف لكن يبقى مترددا أو متحيرا أو غير متيقنا اليقين التام. نعم.
ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل صلى يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية أبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه،
هذا دعاء الاستفتاح. نعم.
فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدرى النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى.
أدمن النظر، إذا يحتاج الافتقار العبد لله وتفويض أمر الله تبارك وتعالى والرجوع إليه، ثم يحتاج إلى معرفة الطريق، والطريق هو إدمان النظر في نصوص الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. هذه أسباب ضلالهم، إما أنهم يدعون دعوة لا حقيقة لها، أو عندهم شبهة قد ركبت من قياس فاسد، أنهم يكونوا قد قاسوا قياسا فاسد كما يقيسون الخالق على المخلوق، أو قضية كلية لا تصح أن تكون جزئية يطبقونها على الجزئيات فيضلون، أو يظنون إجماعا في مسألة وها لا حقيقة له، أو يتمسكون في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة التي تحتمل حقا وباطلا، وأكثر ضلال الناس من قبل الألفاظ المشتركة. نعم.
ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغرة ما يوهمه السراب العطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الطب، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعظم.
نعم، وبضدها تتبين الأشياء، ولا يعرف الإسلام لا يعرف الجاهلية، فكلما عرف الإنسان مذاهب هؤلاء الباطنة كلما ازداد يقينه بالحق الذي هو عليه، لكن كلامهم الفلسفي قد يوهم الجاهل بأنه حق وأنه من دقائق العلم وأنه لا يتوصل إليه إلا أن هؤلاء من أذكياء العالم، وبهذا انخدع كثير من الناس بهؤلاء، ظنوهم أذكياء وهم من أجهل خلق الله. نعم.
فأن المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد انهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية،
ومن لم يدخل في علم الكلام فهو في عافية. نعم.
ومن أنهاه قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإن ظهر له الحق وهو عطشان عليه قبل. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من مقالة الموقول تقليدا لمعظمه
تقليدا لمعظمه تهويلا. نعم.
تقليدا لمعظمه وتهويلا. وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، وهذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن فرجته ليست بينة وإنما هي كما قيل فيها ووجد انتهاكة كالزجاجة خالها حقا وكل كاسر مكسور ويعلم العلم
وكل كاسر مكسور
وكل كاسر مكسور
نعم
ويعلم العليم أنها من وجه المستحق ومن وجه المستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال حكمي في أهل الكتاب أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين قدر والحيرة
أي بعين قدر أي بكون الله قد قدر ذلك عليهم أي من جهة الربوبية نعم.
من وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت عليهم أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وألقوا فهوما وما أوتوا علوما وألقوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصار ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
يعني أوتوا ذكاء قد يكون أذكياءهم عندهم ذكاء وفطنة لكن لم يؤتوا ذكاء أي لم يزكي الله عز وجل عقولهم فضلوا ودعطوا فهوما يفهموا بعض الأشياء في الطب لكن ما أعطوا علوما وقد يفهمون في الطبعيات ما لا يفهمونه في الشرعيات نعم.
ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حلق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ولهوا عنه وذموا أهله وعابوهم وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
نعم ولهذا تمت الرسالة وهي رسالة كما ترون رسالة عظيمة النفع قرر فيها الشيخ رحمه الله الحق واستدل عليه بكلام السلف ونقل عن المتقدمين كثير من الكلام مما يوافق مذهب السلف. نعم وبه تطمئن النفوس أن هذا المذهب هو الذي عليه أئمة السنة والعلماء جيلا بعد جيل. طبعا الكتاب المقرر إن شاء الله الأسبوع المقبل أصول السنة لابن أبي زمنين وهو كتاب عظيم وقد نقل عنه شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه أصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله وهو من علماء المالكية. والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله.